الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قبل أن ندخل في درس اليوم، كنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلمة الركنين اليمانيين، وخلاصة ما فيها أن كلمة اليمن إذا أردنا أن ننسب إليها نقول يمني، وأحيانا نقول يمان ونحذف الياء، ياء النسبة، ونعوض عنها الألف فنقول يمان يمان، وهي نسبة. وفيها جاء الحديث الإيمان يمان، ومعناه الإيمان يمني. فهذه الألف عوض عن ياء النسبة، وهي كلمة منصوبة، الإيمان يمان، هذا رجل يمان. طيب، فإذا أردنا أن نثني نقول هذان رجلان يمانيان، ورأيت رجلين يمانيين بالتخفيف، ونعيد الياء كما نقول قاضيان، هذان قاضيان، ورأيت قاضيين، نعاملها معاملة المنقوص في حالة التثنية، هذا يمان، هذان يمانيان، ورأيت يمانيين. قالوا هو من نوادر النسب، وألفه عوض عن الياء، وأحيانا يجمع بين المعوض عنه والمعوض، يجمع بين الألف والياء، فيقال يماني. وقالوا إنه جاء في الشعر يمانيا يظل يشد كيرا وينفخ دائبا لهب الشواظ، فجمع بين ياء النسبة والألف التي تكون عوضا عن ياء النسبة فقيل يماني. ففي هذه اللغات يماني ويمان ويماني. وأما درس اليوم فقال المؤلف الإمام مالك رحمه الله رفع الصوت بالإهلال، يعني رفع الصوت في التلبية، فإذا أحرم المحرم ولبى فإنه يرفع صوته بالتلبية، وهذا للرجال. وأما النساء فإنهن لا يرفعن أصواتهن بالتلبية ولا بغيرها، لأن رفع صوتهن قد يكون مدعاة إلى الافتتان بهن، فلا ترفع صوتها لا بالتلبية ولا بغيرها. وأما الرجال فيستحب لهن أن يرفعن أصواتهن بالتلبية قدر المستطاع. قال الإمام عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وعبد الله هذا قد سبق مرارا، عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، وهو قرشي مخزومي مدني يروي عن أبيه وعن خلاد بن السائب، عن خلاد بن السائب الأنصاري، وقالوا إنه من الخزرج، جعله بعضهم من الصحابة كمسلم في كتاب الطبقات، وبعضهم جعله من التابعين. عن أبيه وأبوه السائب، أبوه السائب ابن سويد الأنصاري صحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي. هذا شك من الراوي، هل اللفظة النبوية أن آمر أصحابي أو أن آمر من معي؟ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال، كذلك هذا أيضا من شك الراوي. يريد أحدهما، يريد أحد اللفظين. فهذا الحديث فيه أن الملبي المحرم يرفع صوته بالتلبية، ولكن اختلفوا هل التلبية من مستحبات الحج ومن زينة الحج أو هي واجبة. يقول أبو عمر: اختلف العلماء في وجوب التلبية، فذهب أهل الظاهر إلى وجوب التلبية، منهم داود وغيره، وقال سائر أهل العلم من ذلك من سنن الحج وزينته، فهي إذن من زينة الحج ومكملاته، وليست ركنا ولا فردا في الحج. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها، وهكذا سائر الأذكار المشروعة التي يرفع الصوت بها الرجال، فإن النساء لا يرفعن الصوت بها في التلبية وفي الأذان وفي قراءة القرآن وما شابه ذلك، بل ينبغي أن تسمع نفسها ولا تتجاوز ذلك. قال مالك: لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. هذه مسألة أخرى، وهي أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الملبي يرفع صوته في المسجد الحرام وفي مسجد منى، وأما في سائر المساجد فإنه لا يرفع صوته بها. قال إسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو من علماء المالكية: الفرق بين المسجد الحرام ومسجد منى وبين سائر المساجد في رفع الصوت بالتلبية أن مساجد الجماعة إنما بنيت للصلاة خاصة، فكره رفع الصوت فيها، وجاءت الكراهية في رفع الصوت فيها عاما، لم يخص أحد من أحد إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيها، فدخل الملبي في الجملة، ولم يدخل في ذلك المسجد الحرام ومسجد منى، لأن المسجد الحرام جعل للحاج وغير الحاج. قال الله عز وجل: سواء العاكف فيه والباد. وكان الملبي إنما يقصد إليه، فكان له فيه من الخصوص ما ليس في غيره، وأما مسجد منى فإنه للحاج خاص. هكذا أراد أن يبين هذا الإمام من أئمة المالكية وجه تخصيص الإمام مالك رحمه الله برفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام ومسجد منى دون سائر المساجد، فذكر أن هذه المساجد إنما بنيت للصلاة وما أشبه ذلك، ولم تبنى برفع الصوت بالتلبية، وإنما المسجد الحرام ومسجد منى هما المسجدان اللذان يعتبران من المشاعر، والملبي يرفع صوته في المشاعر، وهذان المسجدان من المشاعر التي يؤدي المحرم فيها نسكه فيرفع صوته بالتلبية فيها. لكن هذا التفريق ما جاء في الأحاديث المرفوعة ولا أرشد إليه الصحابة رضوان الله عليهم، وقد خالف الإمام مالك غيره من أهل العلم. قال أبو عمر: وقد كان الشافعي يقول بالعراق مثل قول مالك. لما كان الشافعي في العراق كان يفرق بين المسجد الحرام ومنى وبين سائر المساجد، ثم رجع إلى هذا على ظاهر الحديث في هذا الباب وعمومه، لأنه لم يخص فيه موضعا من موضع. ثم بعدما تحول الإمام الشافعي رحمه الله من العراق إلى مصر، ذهب إلى خلاف ما كان ذهب إليه أستاذه الإمام مالك وما كان يذهب إليه وهو في العراق، وذهب إلى إعمال عموم هذا الحديث وأن الملبي يرفع صوته سواء كان في المسجد الحرام ومسجد منى أو في غيرهما من المساجد حيث لا فرق بين المساجد في رفع التلبية. إفراد الحج. قال الإمام مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صلاة وعلى كل شرف من الأرض. يقول الإمام مالك أنه سمع أهل العلم يستحبون أن يلبي الملبي بعد الصلوات وعلى المرتفعات من الأراضي، والتلبية عامة في المرتفعات وفي دبر الصلاة وفي غير ذلك من سائر الأحوال والأمكنة. الإفراد بالحج. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. طيب، قالوا هذا محمد بن عبد الرحمن سبق مرارا، وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود أبو الأسود القرشي، يقال له يتيم عروة بن الزبير، اشتهر بهذا اللقب يتيم عروة بن الزبير. قالوا لأنه كان يتيما في حجره، وجده الثاني الأسود بن النوفل صحابي من مهاجرة الحبشة رضي الله عنه، سكن يتيم عروة هذا المدينة، ثم انتقل إلى مصر في آخر عهد بني أمية فمات في مصر، وهو من كبار المحدثين، وقالوا إنه كان صاحب عزلة وحج. ما معنى العزلة؟ يعتذر عن الناس. عن عروة بن الزبير يروي عمن كان في حجره وهو عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه أن الصحابة والنبي معهم صلى الله عليه وسلم انقسموا في الإهلال بالنسك في حجة الوداع، فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة وأصبح قارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من حيث الجواز والمشروعية بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. ثم تقول عائشة في هذا الحديث وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فتروي وهي ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي أنه أفرد الحج وأهل بالحج وحده. طيب، وهذا الإفراد، هذا الباب أو هذا التبويب، يفهم منه أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن أفضل الأنساك هو الإفراد، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. اعتمادا على هذا الحديث وعلى أحاديث أخرى وعلى عمل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم. يقول أبو عمر: وفيه خروج النساء في سفر الحج مع أزواجهن، وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء، واختلفوا في المرأة لا يكون لها زوج ولا ذو محرم منها، هل تخرج إلى الحج دون ذلك مع النساء أم لا، وهل المحرم من الاستطاعة أم لا؟ يقول: سيأتي الحديث عن ذلك فيما يلي. طيب، يقول أيضا في هذا الحديث: إباحة إفراد الحج وإباحة التمتع بالعمرة إلى الحج وإباحة القران وهو جمع الحج مع العمرة، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه، وإنما اختلفوا في الأفضل في ذلك، وكذلك اختلفوا فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به في خاصته عام حجة الوداع. إذن هناك شيء متفق عليه بين أهل العلم، وهو مشروعية وإباحة هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. وهناك نقطة خلاف، وهي: ما هي الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة، وما هو النسك التي أحرم النبي صلى الله عليه وسلم به في خاصة نفسه؟ يقول أبو عمر: هذا أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج، وإليه ذهب مالك في اختياره الإفراد، وأصحابه وأبو ثور وجماعة، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو أحد قولي الشافعي واختياره. يقول: هذا أصح حديث مما اعتمد عليه الإمام مالك في أفضلية الإفراد، وذهب إلى الإفراد أيضا الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله في ذلك. ثم نقل عن الإمام مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، وبلغنا أن أبا بكر وعمر عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عمل فيه. وهذه قاعدة قد تكون قاعدة فقهية، وهي أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في ظاهرها مختلفة، لكن عمل الخلفاء الراشدون ببعض هذه الأحاديث، فإن ذلك مما ترجح بعض الأحاديث بها على البعض الآخر. ثم ذكر عن ابن الرماح قال: قلت لمالك: الإفراد أحب إليك أم القران؟ قال: الإفراد. قلت: من أين؟ قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قلت: عمن؟ قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. قال الإمام مالك: في هذه الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج اعتمد عليها، ورأى أن الإفراد أفضل من التمتع ومن القران. قال مالك: عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. فهذا من الأدلة التي اعتمد عليه الإمام مالك في أفضلية إفراد الحج على القران والتمتع. يقول: وهذا الحديث مستخرج من الحديث الذي قبله، أخرجه الإمام مالك حجة له في مذهبه، لأنه يذهب إلى أن الإفراد أفضل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه مفردا، كان مفردا. قال مالك: إنه سمع أهل العلم يقولون: من أهل بحج مفرد ثم بدا له أن يهل بعض بعمرة فليس له ذلك، فليس ذلك له. قال يحيى قال مالك وذلك الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذه مسألة وهي إدخال الحج على العمرة أو إدخال العمرة على الحج. يعني إنسان أحرم بالحج ثم بدا له أن يدخل على الحج عمرة حتى يكون قارنا، أو كذلك أحرم بعمرة فبدا له أن يدخل على العمرة حجا، فهل يجوز هذا الإدخال ويصبح الإنسان بهذا الإدخال مقارنا أو قارنا؟ قال أبو عمر اختلف العلماء في إدخال الحج على العمرة والعمرة على الحج، فقال مالك يضاف الحج إلى العمرة، هذا يجوز. إنسان أحرم بعمرة ثم بدا له أن يدخل على عمرته حجا فيكون قارنا، يقول هذا جائز. يقول ولا تضاف العمرة إلى الحج، لكن إذا أحرم في الأول حجا ثم أراد أن يدخل على الحج عمرة فإن ذلك لا يصح. قال فمن فعل ذلك فليست العمرة بشيء، يعني هذه العمرة التي جاء بها يلحق على الحج يقول لا شيء، هذه العمرة ليست بشيء ولا يلزمه لذلك شيء، وهو حج مفرد. وكذلك من أهل بحجة فأدخل عليها حجة أخرى وأهل بحجتين لم يلزمه إلا واحدة ولا شيء عليه، وبهذا قال الشافعي في المشهور من مذهبه. الشافعي يوافق الإمام مالك في هذا، وأنه يجوز إدخال الحج على العمرة لكن لا يجوز إدخال العمرة على الحج، لأن الحج أوسع من العمرة. يقول وقال ببغداد إذا أهل بحجة فقد قال بعض أصحابنا لا يدخل العمرة عليه، والقياس أن أحدهما إذا جاز أن يدخل على الآخر فهما سواء. فالحاصل أنه يدخل على الحج يدخل على العمرة حج ولا يدخل على الحج عمرة. القران في الحج هذه صورة من صور النسك، وهو القران، وهو أن يحرم حجا وعمرة معا فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يحرم بعمرة فيدخل عليها حجا فيقول في الأول لبيك عمرة، ثم فيما بعد قبل أن يطوف بالبيت يقول لبيك حجا وعمرة فيكون أيضا قارنا بهذا الإدخال. قال مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا. هذا جعفر بن محمد هو جعفر الصادق وقد سبق، وهو يروي عن أبيه وهو محمد الباقر، لكن محمد الباقر لم يلقى المقداد ولا علي، فالأثر فيه انقطاع بين محمد وبين مقداد رضي الله عنه. لكن أبو عمر يقول لكن هذا الأثر قد صح من طرق أخرى غير هذا الطريق الذي فيه الانقطاع. ثم ذكر عن شعبة عن الحكم قال سمعت علي بن الحسين يحدث عن مروان أن عثمان نهى عن المتعة، عثمان نهى عن المتعة، نهى عن التمتع في الحج، وأن يجمع الرجل بين الحج والعمرة كذلك نهى عن القران. لكن هذا النهي ولم يكن نهي تحريم، وإنما كان نهي اختيار، فكان يختار أن يفرد الناس للحج سفرا وللعمرة سفرا آخر وأن لا يجمعوا بينهما، هذا اختيار منه ومن الخلفاء أيضا من أبي بكر وعمر. فقال علي لبيك بحجة وعمرة معا، ف فقال عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟ أنت تخالفني وتعارضني وأنا خليفتك وقد نهيت عن هذا. فقال علي: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. كل سنة رسول الله أحق أن تتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا وهذا وهذا. فكان ملحظ علي رضي الله عنه غير ملحظ الخلفاء الذين قبله. الخلفاء الذين قبله كانوا يخافون أن يهجر الناس العمرة، وأن يجمعوا بين الحج والعمرة أو يتمتعوا، ويكون البيت فارغا من الأعمال في سائر العام. فقالوا: ينبغي للناس أن يفردوا الحج، فمن أراد أن يعتمر يسافر سفرة أخرى. هذا ملحظ الخلفاء قبل علي رضي الله عنه. وأما علي فخاف أيضا أن يظن الناس أن الإفراد لا يجوز، أن التمتع والقران لا يجوز، وأنه يجب على الناس الإفراد. فهو أيضا لحظ ملحظا آخر صحيحا رحمه الله ورضي عنه. يقول: أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب السقيا، والسقيا موضع بين مكة والمدينة، وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. قالوا: ينجع يعني نجع ينجع، وأنجع ينجع، وهو خلط الخبط المدقوق بالدقيق، ثم يخلط به ماء ويؤلف البهائم والإبل. يقول: وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا، يعني جمع له بين الدقيق والخبط وخلط بينهما. والخبط هي الأوراق التي تسقط من الشجر بضرب العصا عليها، هذا الساقط يقال له خبط. والمصدر وهو خبط يخبط خبطا بسكون الباء. يقول: وهو ينجع بكرات له. البكرات جمع بكرة، وهي الفتية من الإبل. فكان عنده هذه البكرات وهو يعلفهن ويجمع بين الخبط والطقيق ويعلف. فجاء المقداد فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. هذا عثمان جاء منه أنه نهى عن القران وعن التمتع أيضا. فخرج علي وعلى يديه أثر الدقيق والخبط، فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعه. كان يخلط الخبط والدقيق لهذه البكرات. فلما سمع من المقداد نهي عثمان عن القران خرج. يقول هذا مقداد: يقول ما أزال أتذكر أثر الخبط والدقيق على ذراعيه حين ذهب إلى عثمان. يقول: حتى دخل على عثمان بن عفان فقال: أنت تنهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. هذا عثمان اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه، وقد أقر أن هذا اجتهاد ورأي منه رضي الله عنه. فخرج علي مغضبا وهو يقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معنا. فقالوا: علي رضي الله عنه كان في الأول مفردا، كان في الأول محرما بعمرة، كان محرما بعمرة، وهم في هذا المكان بين مكة والمدينة بالسقيا، فأراد أن يدخل على عمرته حجا ليكون قارنا. وهذا رد من علي رضي الله عنه على عثمان بفعله هذا، فقال: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. والحاصل أن اجتهاد الخلفاء قبل علي كانوا على رأي صحيح ورأي علي رضي الله عنه أيضا رأي صحيح باختلاف النظر والجهة. طيب قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا ولم يحلل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر. هذا واضح أن القارن والمفرد أن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره شيئا، يعني القارن كذلك المفرد لا يأخذ من شعره شيئا، وإنما الذي يأخذ من شعره ويحل الحل هو المعتمر. فأما من قرن بين الحج والعمرة أو من أفرد ولم يريد أن يفسخ حجته وعمرته مثلا فإنه لا يأخذ من شعره شيئا ولا يحل من شيء حتى ينحر هديا إن كان معه، حتى ينحر الهدي يوم العاشر من ذي الحجة ويحل بمنى يوم النحر بعد هم جمرة العقبة. قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن وهو يتيم عروة السابق في الحديث الماضي عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج، خرج إلى الحج فمن أصحابه من أهل بحج، منهم من أهل بحج ومنهم من جمع الحج والعمرة يعني وكان قارنا، ومنهم من أهل بعمرة. فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل، من أفرد أو قارن أو قرن فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وأما من كان أهل بعمرة فحل. قال مالك إنه سمع بعض أهل العلم يقولون من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك له، هذه سبقت الإدخال، سنة الإدخال سبقت ولا لا؟ يقول من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها، يعني يريد أن يضيف إليها حجا فذلك له، يجوز له هذا الإدخال، لكن بشرط ما لم يطف بالبيت وبين الصفا والمروة، إذا لم يبدأ في الطواف، لكن إذا بدأ في الطواف وقال أنا أدخل وأقارن أقول لا، لا اعتبار لقرانك وإدخالك حينئذ. يقول وقد سرى ذلك عبد الله بن عمر حين قال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم ذكر أن عبد الله بن عمر عمل هذا الإدخال وفعل هذا الإدخال، وهو أنه رضي الله عنه قد ابتعد وأبعد نفسه من النزاع الذي كان يجري بين الناس في زمنه فيما يتعلق بالملك والخلافة، ففي عام من الأعوام، من الأعوام التي كانت الفتنة قائمة بين ابن الزبير وبين بني أمية في مكة، أحرم بعمرته وقال إن سددت عن البيت، يعني إن منعت عن البيت من أجل هذه الفتنة القائمة بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية، يقول صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعنا نتحلل بعمل عمرة أو نذبح الهدي ونرجع. يقول ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمر إلا واحد، يعني أمر الحج والعمرة شيء واحد، وأني كنت قد أحرمت بعمرة، فأشهدكم أني أوجبت الحج مع العمرة وأدخلت على العمرة حجا. فكان قارنا رضي الله عنه بعدما كان محرما بعمرة. قال وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا أيضا صورة من صور الإدخال. يقول أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع بالعمرة، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي، يعني إذا كان عندكم أحد أو معكم أحد قد ساق الهدي معه فليهلل بالحج مع العمرة، يعني يدخل على العمرة حجا، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال أبو عمر قد احتج مالك لإدخال الحج على العمرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم بفعل ابن عمر عندما حبس بالحاجة في السنة الثالثة في ذلك، وعليه جمهور العلماء وهو أن هذا الإدخال لا بأس به، وهو يصبح بهذا الإدخال قارنا بين الحج والعمرة. نكتفي بهذا، هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.